أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بقيت بقية من الفصل السابق، وهي بمثابة تطبيق الكبرى التي أفدناها في الفرق بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي على عدة موارد أخرى ذكرت في كلماتهم، سواء أكانت في المنطق أم في الفلسفة أم في مباحث الإلهيات بالمعنى الأخص والعقائد. تذكيرا لما مر، قلنا بأن الفرق بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي هو أن الموضوع إن كان مندرجا وفردا من أفراد المحمول فالحمل شائع صناعي، وإن كان الموضوع والمحمول كلاهما عنوانين لمصادق واحدة أو عنوانين لأفراد واحدة فالحمل ذاتي أولي. ونزيد الأمر بيانا فنقول إن حقيقة الحمل الأول الذاتي هي حمل الشيء على نفسه، سواء أكان الشيء هو مرادف الأول كقولنا الإنسان بشر أو الإنسان إنسان، أو كان المحمول هو عين الموضوع ولكن اختلاف بالإجمال والتفصيل. فحقيقة الحمل الذاتي الأول هي حمل الشيء على نفسه وصدق المحمول على الموضوع من حيث ذات الأمر وطبيعة الأمر، هذا هو الحمل الذاتي الأول، وكل شيء صادق على نفسه. فبالتالي عندما نقول الإنسان إنسان، الجزئي جزئي، شريك الباري شريك الباري، كل حمل ذاتي أول لأنها تعبر عن طبيعة واحدة. أما الحمل الشائع الصناعي فيكون الموضوع فيه فردا من أفراد المحمول. هل يكون فردا من حيث مفهومه أم من حيث مصداقه ما بهمنا، كقولنا مثلا الإنسان كاتب، مصداق الإنسان هو الكاتب، فهذه الفردية فردية مصداقية في الخارج يعني. أو كقولنا الإنسان نوع، فالإنسان فرد من أفراد النوع وإن كانت فردية على مستوى الذهن. هذا هو المنط. وبهذا التقريب للحمل الذاتي الأول والحمل الشائع الصناعي تندفع كثير من الشبهات طرحت، منها قضية الجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئي، فيقال إن الجزئي جزئي بالحمل الذاتي الأول لأن الجزئي الموضوع والجزئي المحمول كلاهما عنوانان للمعنونات الواحدة، أو فقل لأن الحمل الذاتي الأول هو صدق الشيء على نفسه والجزئي جزئي هو من هذا القبيل، فقولنا الجزئي جزئي صادق بالحمل الذاتي الأول. وأما قولنا الجزئي ليس بجزئي أي كلي، الجزئي كلي، فناظر إلى كون الجزئي المأخوذ في الموضوع فردا من أفراد الكلي. فإن سألت ما هو الجزئي الذي يكون فردا من أفراد الكلي، يأتي الجواب أنه مفهوم الجزئي، مفهوم الجزئي، هذا المفهوم الجيم والزاي والهمزة يعني، هذا المفهوم الذي تعريفه ما يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرد، هو الذي يصدق على زيد وبكر وعمر وإلى آخره. فإذا الجزئي ليس بجزئي بالحمل الشائع، وذلك لأن الجزئي المأخوذ في الموضوع أي مفهوم الجزئي فرد من أفراد الكل المأخوذ في المحمول، وهذا هو مناط الحمل الشائع الصناعي. فحل المشكلة هو بنفس الكلام الذي مر، الجزئي جزئي بالحمل الأول والجزئي كلي بالحمل الشائع. وكذلك قولنا شريك الباري ممتنع، شريك الباري أو شريك الباري غير موجود، تقول كيف شريك الباري غير موجود وأنت تخبر عنه بأنه غير موجود، فهو على الأقل موجود في الذهن في مرتبة ما في سقع ما. والجواب هو الجواب أن شريك الباري ممتنع بالحمل الذاتي الأول، شريك الباري الممتنع بالحمل الذاتي الأول، وأما شريك الباري الموجود في الذهن ليس فردا من أفراد الممتنعات، إنما هو موجود ممكن في الذهن، بل هو مخلوق من مخلوقات الباري سبحانه وتعالى. فقولنا شريك الباري موجود في الذهن هذا حمل شائع. لماذا حمل شائع؟ لأن الموضوع فرد من أفراد المحمول، شريك الباري فرد من أفراد الموجود، شريك الباري بمعنى المفهوم الذهني لشريك الباري فرد من أفراد الموجود وهو موجود في الذهن. فإذا اندرج الموضوع تحت المحمول فالحمل شائع، ولذلك قيل شريك الباري ممتنع بالحمل الذاتي وشريك الباري موجود بالحمل الشائع. وكذلك مثل قولنا اللا ثابت في الذهن لا ثابت في الذهن، عندما يقولون أن المعدومات إما معدومة في الذهن أو معدومة في الخارج، أو معدومة في الذهن والخارج بغض النظر، ولكن محل الإشكال هو المعدوم في الذهن، فأخبر بقضية المعدوم في الذهن معدوم في الذهن، هذه قضية يأتي الإشكال من طرفها أنه كيف يكون معدوما في الذهن وأنت جعلته محكوما عليه، وأنت تصدق بأن المعدوم في الذهن معدوم في الذهن، والتصديق فرع التصور، والتصور هو الحضور، حضور العلم للأمر في الذهن، تصورت المعدوم في الذهن، فكيف تصورت المعدوم في الذهن مع أنه معدوم في الذهن؟ أنت تصورت المعدوم بالذهن يعني حضر بالذهن، فكيف عم تقول معدوم بالذهن؟ هذا الإشكال. والجواب هو الجواب بالحمل الذاتي والشائع الصناعي، فالمعدوم في الذهن معدوم في الذهن بالحمل الذاتي الأول، لأنه من قبيل ثبوت الشيء لنفسه وثبوت العنوان للعنوان. وأما المعدوم في الذهن الذي هو فرد من أفراد الموجود في الذهن بالحمل الشائع، يعني المعدوم في الذهن موجود في الذهن. أي معدوم في الذهن موجود في الذهن؟ مفهوم المعدوم في الذهن، فيندرج الموضوع تحت المحمول، وهذا مناط الحمل الشائع الصناعي كما ذكرنا، فيقال المعدوم في الذهن غير معدوم في الذهن بالحمل الشائع، أما المعدوم في الذهن معدوم في الذهن بالحمل الذاتي الأول. طبعا هناك إشكالات أخرى لم يطرحها المصنف، كالتي طرحتها مثلا بأن الواجب تعالى غير معقول، طرحت في بعض الروايات، أجاب الإمام الصادق عليه السلام غير معقول، هو غير معقول غير محدود، هك عبرت الرواية. فيسأل كيف تقول الواجب غير معقول مع أنك حكمت عليه وصدقت بأنه غير معقول؟ قضية صادقة فيها تصديق، والتصديق فرع التصور، تصور الموضوع والمحمول، فأنت تصورت الواجب ومن ثم حكمت عليه بأنه غير معقول، تصورك يعني أنك عقلته، فكيف تقول الواجب الذي تصورته يعني الواجب الذي عقلته غير معقول؟ أليس هذا إلا التناقض؟ والجواب كما قلنا أيضا نفس الجواب، الواجب غير معقول بالحمل الذاتي الأول، وأما الواجب معقول بمعنى الواجب الذي يندرج تحت المعقولية، أي مفهوم الواجب إلى آخره. وكذلك قولنا مثلا اجتماع النقيضين محال، نفس الكلام كقولنا أيضا الحرف لا يخبر عنه، مش نحن بالأصول بنقول الحرف هو فان في الطرفين، الحرف لا يخبر عنه أيضا، لكن شو يعني لا يخبر عنه؟ بمعنى استقلاله. أو كقولنا مثلا إنه والله سرت من البصرة إلى الكوفة هدي من وإلى، بمعنى حرفي. أو مثلا النار في الموقد، برا ما عندك إلا نار إلا موقد، هذه فيه معنى ربطي بين النار والموقد، معنى ربطي. فالحرف، لذلك قالوا أن الحرف غير معقول في نفسه، أو الحرف هو معنى ربطي، أو الحرف لا استقلال له في المفهومية، مش هيك بعبره؟ الحرف لا استقلال له في المفهومية. فيقال كيف عم تقول الحرف لا استقلال له في المفهومية وأنت حكمت عليه بأنه لا استقلال له في المفهومية، فاستقل فهمك للحرف الموضوع ثم حكمت عليه بأنه لا استقلال له بالمفهومية؟ نقول الحرف لا استقلال له بالمفهومية بالحمل الذاتي الأول، ولكن الحرف الذي هو مفهوم الحرف أو المعنى الاسمي مثل ما بيعبروا بالأصول، المعنى الاسمي المأخوذ من معنى الاسم المأخوذ من إلى، أي الابتداء والانتهاء والظرفية، هذا المعنى الاسمي هو الذي يخبر عنه أو هو المستقل بالمفهومية، إلى غيره من الإشكالات والشبهات اللي بتنحل بالأصول وبالمنطق وبغيره من الأمور. قال المصنف وبهذا التقريب تندفع الشبهة عن عدة قضايا توهم التناقض، كقولنا الجزئي جزئي وهو بعينه كلي يصدق على كثيرين، وقولنا شريك الباري ممتنع مع أنه معقول في الذهن فيكون موجودا فيه أي في الذهن ممكنا، ليس بممتنع يعني. طب هون الممكن شو ممكن شو ليش قال فهو ما موجود فيه ممكنان؟ بيجي واحد بده يشكل على العبارة هيك أولا دغري بيقول لك ليش ما قالش واجب؟ ماشي يا ممتنع يا ممكن يا واجب صح؟ إذا الموجود أعم من الواجب والممكن مظبوط؟ الموجود أعم من الواجب والممكن، فقد يكون الشيء موجودا واجبيا، قد يكون الشيء موجودا إمكانيا. فهو لك شو عبر مع أنه معقول في الذهن فيكون موجودا فيه ممكنا، وكأن الإمكان فرع وجوده في الذهن، مع أنه الكلام لا، الإمكان والوجوب تردد بين الإمكان والوجوب هو فرع الوجود. يعني الموجود إما ممكن وإما واجب، ما فيك تفرع لي موجود فهو ممكن، عرفت كيف؟ ولكن واضح المسألة. أول شيء مفهوم المفهوم الشريك الباري في الذهن ممكن، بس في حالتين حلو هيك لطيف فينا، ممكن يكون المقصود الإمكان بالإمكان العام، يعني بس أنه ليس بممتنع، يعني عام من الواجب والممكن، هذا بس هيك نكوزي مثل ما بيقولوا لطيفة على العبارة، بمعنى إمكان العام بتصير ممكنا، يعني على القليل ليس بممتنع، يعني على القليل يوهم التناقض من طرف أنه ليس بممتنع. وقولنا أيضا الشبهة، وقولنا الشيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت فيه، واللا ثابت في الذهن ثابت فيه لأنه معقول، يعني الإشكال هو اللا ثابت في الذهن ثابت في الذهن، واللا ثابت في الذهن لا ثابت في الذهن، كيف الحال؟ طبعا هو لك شو عبر، واللا ثابت في الذهن ثابت لأنه معقول. لاحظ كأنه عم هيك عم بدغدغ لك مشاعرك الفكرية أن كل معقول هو عين ثبوته. هذا بده في بحث بده يمرق معنى اتحاد العاقل والمعقول والعقل إلى آخره. أصلا الثبوت في الوجود في الذهن هو نفس معقوليته، يعني ما فيك تقول لي هو ثابت بالذهن بس مش عاقلي، مثلا بتقول لي هذا في كتير إشياء موجودة بالخارج بس ما بيعرفها. طب في ممكن يكون عندي شيء بذهني موجود بس ما بيعرفه؟ طب ليش قال الثابت فهو معقول؟ من قال لك بلكي ثابت ومش معقول، ثابت في الذهن ومش معقول؟ بدي يقول لك في قضية مهمة وخطيرة جدا، انه كله معنى كونه ثابت في الذهن يعني معقول، الحضور في الذهن يعني المعقولية. تفتوا يا اخوان طبعا نحن ما عم نتعامل مع الكتاب اساس انه كتاب منزل يعني، بس هالعبارات تتضمن مباحث كتير مهمة. لك شو قال لك؟ قال لك واللا ثابت في الذهن ثابت لأنه معقول. طيب بتقلي كل معقول ثابت صح 100% العبارة، كل معقول ثابت، طب كل ثابت معقول؟ كل ثابت بالذهن معقول؟ هو هون السؤال، نحن عم نقول المعقول فرع ثبوته في الذهن، هذا اللي استفاد منه المصنف صح. هو ثابت ألا ثابت في الذهن؟ ثابت في الذهن. ليش ثابت في الذهن؟ لأنني عقلته، وكوني قد عقلته فرع ثبوته في الذهن، هذا واضح ما في غبار. بس في سؤال، طب تعال نحكي بالعكس، كل معقول ثابت في الذهن، طب كل ثابت في الذهن معقول؟ سؤال هذا بدي يمرق معناها، كل ثابت في الذهن معقول؟ تيجي بتقلي ما كل ثابت في الذهن، طب ما أنا بذهل بغفل بنسى. هون بيبحثوا بحث كتير مهم، ما الفرق بين الجهل والغفلة والنسيان والذهول؟ شو الفرق بين هون؟ هل النسيان جهل؟ النسيان جهل أنا تعلمت، أو الغفل والذهول جهل؟ الجهل هو الاكتساب، أنا أجهل أنه جمع زوايا المثلث 180 درجة تعلمتها بصف السابع مثلا، يمكن بصف السابع كنت بجهل، لما تعلمت صرت ثابتي بذهني انه جمع زوايا المثلث 180 درجه، بس هي وين ما رحت وين ما جيت موجوده قدامي وحاضره، حاضره موجوده ببالي. لا ياما بكون عم بتصرف تصرفات واشتغل ومش حاضره قضيه انه جمع زوايا المثلث، ولكن بس بدي اتذكرها بروح باكتسابها مرتين وبعطي دليل، والله بس بجيبها من الخزانه لقدامي صح. ففي فرق بين الذهول والنسيان والغفلة من جهة، وبين الجهل. طب يجي هون السؤال، طب شو بيصير بالذهن حتى اذهل؟ عرفت كيف؟ هذا بحث كتير مهم ان شاء الله بيمرق معنا.
بس هل أصدر معقول
كله؟ ايه معقول عادة كلمة المعقول بس تطرح في مقابل المحسوس والمتخيل والمتوهم، بس عادة بيقولوا معقول بمعنى مفهوم، يعني حضرة في الذهن كن أعام. طبعا هذا يعني بيمشي على مباني مثلا مثل صدر المتألهين اللي بيقول أصلا كل إدراك مجرد. صدر المتألهين بيقول كل إدراك مجرد، حتى الإدراك الحسي مجرد،
ما في جزء،
حتى لا حتى الإدراك الحسي الجزئي مجرد. ابن سينا لا، ابن سينا بيقول الإدراك الحسي مادي، الإدراك الخيالي مادي لهالدرجة. طبعا إدراك الوهمي هو ما في شيء اسمه إدراك وهمي، إدراك الوهم هو تركيب بين الخيال والعقل. على أي حال، وجه الاندفاع، وجه الاندفاع واضح، الجزئي جزئي بالحمل الذات الأولي، الجزئي كلي بالحمل الشائع. أن الجزئي جزئي بالحمل الأولي، كلي بالحمل الشائع، شريك الباري شريك الباري بالحمل الأولي، وممكن أي مفهوم شريك الباري، ممكن مخلوق للباري بالحمل الشائع، ولا ثابت بالذهن كذلك، أي لا ثابت بالذهن بالحمل الأولي، وثابت في الذهن أي مفهوم ومعنى لا ثابت في الذهن، فرد من أفراد الثابت في الذهن، فيكون حملا شائعا صناعيا. هذا تمام الكلام إذن في الفصل الحادي عشر من هذه المرحلة. طبعا من ضمن الإشارات اللي ممكن تقال في هذا الفصل إنه لم تنحصر معالجة الإشكال بالذي ذكره المصنف هنا، بل ذكرت وجوه أخرى لمعالجة الإشكال، ومنها ما ذكره في نهاية الحكمة، حتى أن البعض ادعى أنه في تهافت بين البداية والنهاية. لا، هو وجه آخر أو تقريب آخر. الوجه الآخر اللي هو ممكن نحن نقرب الكنيام هو ما يعني ما يطرح عادة من أنه الموضوع طارة يؤخذ بالحمل الذاتي والحمل الشائع، أنه طارة ننظر إلى المفهوم طارة ننظر إلى المصداق. هذا الطرح الآخر اللي طرح، مع أنه بالدقة ما اسمه هو حمل ذاتي وحمل شائع مثل ما أنا ذكرت. على أي حال، بل مش ضروري نحن نفصل الكلام كتير بهالإشارة بعد اتضاح الكلام بهذا الفصل. طيب، الفصل الثاني عشر في امتناع إعادة المعدوم بعينه، الكلام في تحرير المسألة وتحرير محل النزاع في المسألة يقع على عدة نقاط. النقطة الأولى في تحرير محل الكلام أن هذه المسألة أتى بها المتكلمون بشكل أساسي، ومنشأ التاريخ لهذه المسألة عند المتكلمين في مباحث المعاد، في مباحث المعاد، لأن بعض المتكلمين فسر المعاد والحشر والحساب أنه من باب إعادة المعدوم، من باب إعادة المعدوم، وذلك بعد أن فسروا الموتى بأنه إعدام، و أنه الموت هو فوت، الموت فوت، هيك عبروا بعض الأحيان إعدام. فالمعاد والمعاد هو إعادة للمعدوم، إعادة للمعدوم. ومن هنا تصدى الحكماء وبعض المتكلمين لرد هذه الكبرى وهي إعادة المعدوم بعينه، ومن بعدها صوروا للمعاد تصويرات أخرى أصلا تنسجم مع الآيات والروايات، تنسجم مع الآيات والروايات. وسينبه المصنف في ختام الفصل إلى هذه القضية. ومن اللطيف أيضا ما ذكره الشهيد مطهري في عدة مواضع من أن كلمة المعاد التي هي أصل من أصول الدين لم تذكر في القرآن الكريم بالمعنى الكلامي. كلمة معاد هذا اصطلاح كلامي مش موجود بالروايات والآيات. في كلمة معاد مذكورة مرة واحدة بالقرآن، إن الذي فرض عليك القرآن القرآن لرادك إلى معاد، والمعاد هون مش مقصود في المعاد الأخرى. فلم تذكر كلمة معاد في القرآن بالمعنى الكلامي، حتى نصير نحن نحلل ما في معاد يعني في إعادة، إعادة والموت إعدام فهو إعادة للمعدوم. كلمة معاد لا، نحن عنا مثلا تعبيرات أخرى عن يوم القيامة إلى ما هنالك. فإذا المنشأ التاريخي لهذه المسألة هو المعاد، فسر البعض الموت بأنه فوت، ويعني اللطيف ما يذكره الحكماء بيعبروا ليس الموت بفوت، إنما هو وفاة لا فوات. الموت وفاة لا فوات. شو يعني وفاة؟ الوفاة المثن فلان استوفى دينه، يعني استرجعه كاملا. فبالتالي مش تقول فلان فات ماله، بمعنى ذهب عدم بدك يعني. الموت عبر عنه بالآيات والروايات أنه توفي واستيفاء، بمعنى الإرجاع والأخذ بالتمام، كما يعبر العلامة بالميزان، أخذ الشيء بتمامه هو الاستيفاء والتوفي. فالموت وفاة لا فوات. فشو بصير معنى الموت؟ الموت هو الرجوع، الموت هو الاستيفاء، يتوفاكم ملك الموت إلى آخره. فتصور أصلا تصور الموت بأنه فوات وأنه انعدام وأنه زوال واضمحلال، هذا تصور كما يقول بعض المعلقين على الأسفار، أعظم المعلقين بقول الذين فهموا من المعاد هذا الأمر بمعنى الإعدام هم أشباه العلماء، وهم عوام العلماء وعلماء العوام. بيعبر من أنا فهمت أن الموت هو إعدام؟ جيد، لا رواية ولا أي ولا برهان عقلي بدل على هذه المسألة. الآيات من أجمل مباحث القرآنيات والتفسير هو بحث الموت، حقيقة الموت. حقيقة الموت هو الوفاة والاستيفاء والرجوع. إذا بدي أبسط الكلام شوي بهذه القضية، الإنسان في حياته الدنيا مثل كرة الثلج، ببلش خلق وبلش بل ذر الثلج إن صح التعبير، وعم يتدحرج على جبل الثلج. يعني كل حركة بيعملها يكتسب شيئا ينضم إلى ذاته، صر ذاته هيك، بعدين بتصير ذاته هيك، بعدين بتصير ذاته هيك. الحياة الدنيا هيك، العمر هيك. أنت هلأ إذا كنت ماشي على الشارع وشفت مثلا مشهد محرم وطلعت بهذا المشهد المحرم مثلا، هذه حركة انضمت لذاتك، فمثل كرة الثلج يعني، كل فعل كل سكنة كل حركة كل أمر يفعله الإنسان ينضم إلى ذاته، ينضم إلى ذاته، تتشكل الذات مثل كرة الثلج بالحركة اللي بيعملها الإنسان، بالأفعال، العلم اللي بتاخده يتحد مع ذاتك. وقل ربي زدني علما، ما قالش وقل ربي زد علمي، زدني أنا، فالزيادة هي للنفس. زدني أنا علما، يعني أنا أزداد، مش علمي يزداد، أنا أزداد، هويتي تزداد. كل إنسان هيك. فالإنسان عنده 40 سنة 50 سنة بحياته، كل أفعاله سواء كانت أفعال جوارحية أو جوانحية، يعني حتى العلم وفعل النفس، الاشتغال بالعلوم الإلهية هو يزيد، يعني يصبغ النفس بهذه الصبغة مثل كرة الثلج. هذا العمر، مش إنه والله الإنسان بيخلق بهوية معينة وبيخلص بهالهوية، لا، هو عم يتشكل، عم يتشكل مثل كرة الثلج مثل ما عبرنا. الإنسان بنهاية عمره شو بيصير؟ هذه هي الذات. يجي مثلا ملك الموت سلام الله عليه، شو بيقول؟ بيقول أعطيني ذاتك اللي شكلتها، أعطيني ذاتك اللي شكلتها. ذاتك مش جسدك، جسدك مش أنت، أنت غير الجسد، أنت هذا العمر، هذا العمر كله اللي أنت تشكلت فيه. جسدك هو شيء آخر يأتي ويروح. جسدك أصلا مثل حسب أحد الأبحاث الطبية، أصلا ما الجسد بيتبدل كل كم سنة، أو مثلا بعض التشبيهات الفقهية الحلوة، مثلا إذا واحد عنده حد السرقة من نقطع له إيده، هرب بعد 5-6 سنين لقطناه من نقطع له إيده، بيقول لك لا، بدلت الخلايا، هي مش إيدي اللي سرقتها، عم تظلمني لما تقطع لي هالإيد، كان لازم تقطع لي الإيد اللي سرقتها. لا، بيقول لك أقطع يدك أنت، مع أن هذه اليد غير اليد التي سرقت، ولكن منسوبة إلى أنت، لأنه الأساس بشخصيتك هي هذه الوحدة الاتصالية بكل العمر يعني. فبالتالي شو بيجي ملك الموت عليه السلام بيقول لك أعطيني نفسك، نفسك اللي شكلتها، شو بتقول الآية القرآنية؟ وإذ ترى الظالمين في سك في غمرات الموت. هلأ أنا مش حافظها كتير للآية. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. أخرجوا أنفسكم يعني الموت هو أخرج نفسك. عرفت كيف؟ هذا أخرج نفسك هو الموت. الإنسان في الحياة الدنيا ممكن يكون همه السرير والمال والجاه والمنصب، هذه مش نفسك. ممكن يكون الإنسان أخلاقه سيئة أو علمه في أدنى في أدنى الأرض يعني، ولكن عنده جاه وسلطة وإلى آخره، هذا مش النفس، هذه متعة الصوت والصيت يعني. هذا الواحد يستمتع لما يمدح، هذا عم يستمتع بالصوت مثل عم يستمتع بلقمة العسل يعني، هو مش عم يستمتع، عم يستمتع بأمر جسماني بالهواء، عم يستمتع بكلمة أنت حلو مثلا، مستمتع بالصوت والصيت والسمع والسمعة، مستمتع بالسمع، مش عم يستمتع بأمر واقعي هو ذاته. وبالتالي لما تيجي الموت بيقولك أخرجوا أنفسكم، نفسك غير جسدك، أعطيني نفسك اللي شكلتها، هاي كرة التلج اللي شكلتها صار لك 60 سنة و70 سنة، هذا حقيقة الموت، هو استيفاء، توفي، هو إرجاع لهذه الحقيقة. في بعض الأشعار الفارسية بيقول إنه بيجي شخص بيروح بده عنده أرض بيعمرها، بيحفر فيها الآبار وبيمد الأنهار وبيزرع البساتين وبيجيب العمال وبيعمر القصور وكذا، بيعمل جنة. بعد 60-70 سنة بيجي واحد عنده فقير بدق له على الباب بيقول له بدي أقابل صاحب هذا القصر. بيروح بيقابله بيقول له بس بدي أقول لك شغلة، أنت معمر بهالأرض بس أرضك هونيك، هذا سند، أنت مغلط مش تبه، انت لما جيت عمارت اشتبهت، هونيك ارضك، هذه ارضي انا وهذا السند. عرفت كيف؟ فبيطلع بارضه صاحب القصر يعني، طلع بارضه بلاقيها بور، بلاقيها بور قاحله صحر. هذا من لطيف التعبيرات القرانيه اللي بتقول عن الظالمين كانوا قوما بورا، كانوا قوما بورا، انه لما اجت اجى عزرائيل عليه السلام قال لهم اخرجوا انفسكم من الثياب الجميلة والقناطير المقنطرة، أخرجوا أنفسكم، لما أخرجوا أنفسهم كانوا بورا، كانوا قوما بورا يعني، كانوا ما عندهم شيء، فارغين ما في شيء. هذه حقيقة العذاب يعني، عذاب القبض. وإلا الإنسان اللي بيهتم بتنمية ذاته وملكاته وأخلاقياته هذا اللي عم ينمي الحقيقة، وإن كان يلبس الصوف ويلبس الثياب الخالقة يعني، مش هذا الذات. عرفت كيف؟ فحقيقة الموت هي أخرجوا أنفسكم، هذه الذات اللي أنتم من نميتوا لملكاتها لهي اتسعت، لهي صارت حقيقتكم. أما الإنسان هذه الأنا ممكن هو أصلا يدمرها بس مع حفظ الجاه والمنصب واللقب وإلى آخره. ولذلك هذا حقيقة الموت، هو ليس إعادة للمعدوم، هو استكمال. لاحظ الفهم كيف بيختلف للموت بين هذه القضية وهالقضية، والمعاد بين هذه المسألة وهالمسألة، لك قديش في اختلاف لفهم قضية المعاد وفهم قضية الموت. هذا حقيقة الموت، رجوع واستيفاء. ولا يفعل الإنسان فعل البتة، فعل لا يفعل الإنسان فعل إلا وينطبع في صفحة النفس. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، ما في حدا حاسب لك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، مثل ما بنقرأ بسورة الإسراء. مش كتاب، مش عم نسجل لك، مش عايشين بدولة نحن يعني أو مجتمع، ما في اعتبار واجتماع بالآخرة، إنه والله افتحوا له سجله، ما هو السجال، هو النفس التي خرجت من ستر الجسد، خرجت من ستر الجسد، فهي الكتاب. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، النفس هي الحسيب، يوم تبلى السرائر تظهر الحقائق. خلص اللي كان مصور حاله بالدنيا انه ذهب بين انه تنك بالاخره يعني، عرفت كيف؟ او غيره من الامور. هذه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، النفس هي التي تظهر في الاخره، النفس، حقيقه النفس، مش الجسد، هذا الجسد البالي الى اخره، لا. ولذلك حقيقة الموت مش إعادة للمعدوم، حقيقة الموت هو أصلا الإنسان يموت في كل لحظة يعني، ينتقل 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 في كل لحظة. ولذلك عندنا الموت موتان، موت اختياري وموت اخترامي، أو موت لقضاء الأجل، خلص إجا خبطت السيارة وتوفى، أو إجا أجل وخلص العداد مثل ما بنعبر باللغة العرفية. بس في عندنا الموت الاختياري. شو الموت الاختياري؟ أن الإنسان يقطع نظره عن الدنيا بهذا المعنى وينظر إلى النفس، أنا صادق ولا مش صادق؟ شو بدي غيري شو عم يقول لي صادق ولا مش صادق؟ الإنسان إذا تعود نفسه على المراقبة، إذا عود نفسه على حقيقة أنه أعلم بنفسه من غيره، بيجاوب بكل بساطة: بل الإنسان على نفسه بصير. يعني الإنسان على نفسه بصيرة، يعني بالنسبة له يوم تبلى السرائر موجود، يعني سرائره واضحة. صادق ولا مش صادق؟ واضح جدا. فبالتالي الإنسان الذي قصر نظره على هذه القضية لم يكن القبض الروح بالنسبة له والموت بالنسبة له هو تعري لأمر مجهول بالنسبة له، لا. ولذلك تقول مثلا بعض الروايات: من أحب أن ينظر إلى رجل ميت يمشي على الأرض فلينظر إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه، رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يرى رجلا ميتا يمشي على الأرض فلينظر إلى علي بن أبي طالب. حقيقة أمير المؤمنين عليه السلام هو هذا، هو مش ناظر للاعتبار، مش ناظر، ناظر للحقيقة. والموت هو استكمال النظر إلى الحقيقة. كشفنا عنك غطاءك، هو كشف الغطاء، هو الموت كشف الغطاء عن الاعتبار، كشف الغطاء عن حقائق المجتمع اللي بتغفل. يعني هلأ مثلا يجي واحد بلش ينفخ فيه يصير عنده صيت وصوت وسمعة وجاه وكذا وكذا، بصير أنا بشبهها أحيانا أنه شيخ بفوت على المسجد أول مرة فالعالم تحترمه شوي، تاني يوم صرت تحترمه أكتر، تالت يوم بيجي واحد بيبسلوا إيده، رابع يوم بيجي اتنين بيبسلوا إيده، بتمرق 60 سنة عم بيبسلوا إيده. إذا بيتعود بيعتبر هذا الشيء حق لإيده. فبيجي يوم من الأيام واحد مثلا ما بيبسلوا إيده، يغضب إنه ليش غضبت؟ إن هذا لازم يبسل إيده، إن هذا أنا لإيدي، هذه من قال لك هذه لإلك؟ عرفت كيف؟ فهذا الميزان، انه لازم الانسان يشوف هل يغضب اذا ذم، اذا حدا ذمه بباطل مثلا، لا، او حدا مدحه، لا، عادي. لما سالوا للامام الخميني قدس سره لما رجع قالوا له: شو شعورك وانت راجع وشاه وما خص وهربان وكذا؟ قال لهم: ولا شيء. جوابهم هيك: ولا شيء. شو ولا شيء؟ ولا شيء، مش 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 حاسس بشيء، مش معناتها بلا احساس، يعني هو ولا شيء، عادي. لما اجى الشيخ بهشتي، السيد بهشتي لعند الامام الخميني، ما هو السيد بهشتي ظلم كتير، استلم السلطه القضائيه، بتعرف شو السلطه القضائيه، وبعدك انت عم تاسس جمهوريه وبدك تحط احكام الاسلام وكذا، طلع كتير حكي لدرجه نقل على الامام الخميني قال انه مظلوميه بهشتي اشد من شهادته، لهالدرجه. فبيجي بيقول له حسب ما يروى انه اجى بهشتي لعند الامام الخميني قال له: بدي استقيل، خلص ما عادش قادر اتحمل هالمستوى من الهجومات. كانت تنزل مظاهرات ضده يعني، ويطلعوا عليه حكي مش عارف، طلعوا حكي كتير على انه متزوج وحده المانيه وعنده علاقات خارجيه وهيك شغلات. فبيجي بيقول له الامام الخميني: تعرف هودي كلهم اللي قاعدين برا عم يهتفوا للخميني، الخميني لو كلهم هلا اهل الموت للخميني ما بيصير شيء، لو كلهم هلأ صوت واحد قالوا الموت الخميني ما بيصير شيء. لا، لأنه هو أصلا قاطع نفسه عن المؤثرات اللي هي خارج نفسه، ومستغرق بإصلاح النفس يعني. فهذا حقيقة الموت وحقيقة الحياة يعني، وحقيقة رأس مال العمر. لذلك فإن قضية امتناع إعادة المعدوم بعينه ناتجة من تصور، من بحث حول تصور باطل لمسألة المعاد ومسألة الموت، وأنه عبارة عن إعادة للمعدوم، ليست المسألة كذلك. طيب، الحكماء أيضا، النقطة الثانية في تحرير محل الكلام هي أنه قد عنون هذا البحث بعناوين أخرى. العناوين الأخرى التي عنون بها هذا البحث هي كعنوان أنه لا تكرر في الوجود. والمقصود بأنه لا تكرر في الوجود أن أنه لا يوجد موجود آخر مثلا في زمان آخر هو عين الموجود الأول. إعادة المعدوم بعينه شو يعني؟ أنه عندي شيء ألف وجد في الزمن الأول، عدم في الزمن الثاني، ثم أعيد بعينه في الزمن الثالث. هي بسموها أيضا تكرر، ولكن تكرر في طول الزمان، أنه في عندي في الزمان الثالث تكرر الموجود الذي كان في الزمان الأول بعينه. مع لفت نظر في الفرق بين العنوانين، شو الفرق بين العنوان استحالة إعادة المعدوم بعينه وبين عنوان لا تكرر في الوجود؟ باستحالة إعادة المعدوم بعينه النظر إلى الموجودات في طول الزمان، لأنه عم نحكي عن إعادة. يعني منقول ألف وجد في الزمن الأول، عدم في الزمن الثاني، أعيد في الزمن الثالث بعينه. هلا بنحكي لك بكلمة بعينه منيح. هذه إعادة المعدوم. تكرر الوجود بيشمل هالصورة، إنه عندي ألف عدم في الزمن الثاني، تكرر عينه في الزمن الثالث. فالتكرر يشمل هالصورة ويشمل صورة أخرى، هي التكرر بالعرض، مش ضروري يكون مرق زمان. إنه هل ممكن يكون عندي موجود ألف وموجود باء هو عين الموجود ألف في زمان واحد؟ هل يمكن يكون عندي موجودان عين بعضهم في زمان واحد؟ هذه الصورة اللي هي مش ناظر لمرور الزمان، أوجد أعدم ثم أوجد، لا، عم منظر أنه في زمان واحد في يوم الثلاثاء وجد ألف ووجد باء وباء عين ألف في زمان واحد. لما نعنون الفصل بأنه لا تكرر بالوجود كما يشمل استحالة إعادة المعدوم لأنه ناظرين للامتداد الزماني، يشمل أيضا صورة التكرر بعرض الزمان، يعني بنفس الزمان. والمصنف بهذا الفصل مش ناظر للصورة الثانية إلا ببعض الملاحظات مثل ما بدنا نقرا. فإذا عنوان الفصل، لاحظتوا شو الفرق بعدم التكرر، والفرق بالعنوان بين عدم التكرر واستحالة إعادة المعدوم بعينه. لما عم نعنون الفصل إعادة المعدوم، يعني ناظرين شو لمرور الزمان، وجد في الزمان الأول، عدم في الزمان الثاني، أعيد بعينه في الزمان الثالث، هالصورة لمن نطلع. لما نعنون الفصل بأنه لا تكرر في الوجود بيشمل هالصورة، إنه وجد في الزمان الأول، عدم في الزمان الثاني، تكرر عينه في الزمان الثالث، وبيشمل صورة تانية في أنه في الزمان الأول في عندي نسختان عين بعضهم. فعشان هيك عنوان التكرر أعم. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة في تحرير محل الكلام هو أنه مربط البحث كله هو بكلمة بعينه، في امتناع إعادة المعدوم بعينه. ما عم نحكي مثله، ما عم نحكي أنه مثل الشيء، إعادة المعدوم بعينه. لما نقول بعينه يعني بعينه من كل وجه، هذا المستحيل. يعني أقول ألف وجد في الزمن الأول، عدم في الزمن الثالث، عدم في الزمن الثاني، وجد في الزمن الثالث بعين الوجود الذي كان في الزمن الأول. هذا هو محل البحث اللي نثبت امتناعه. عين الموجود الأول وجد بعد الإعدام، عينه. عادة كلمة عينه عرفا نتساهل فيها، بتصير مثله. مثلا بقول لك مثلا انت استعرت مني كتاب البداية، ضيعته، اشتريت لي نسخة تانية، بقول لك لا بديش النسخة، بدي عين الكتاب اللي هذا، ترجع لي عين الكتاب. عرفت كيف؟ المقصود من البحث هون هو عينه، او بتعبير اخر مثلا انا حركت ايدي هيك وجعت حمل عملتها وحركتها، بتقول لي انت عين الحركة عملتها، لا هي مش عينه، هي هذا وجود آخر، هذا وجود آخر لحركة اليد، وإن كانت تشابهها من جميع الجهات، ولكن وجود آخر في زمان آخر. ولذلك محل الكلام يا إخوان هو في امتناع إعادة المعدوم بعينه، مش امتناع إعادة المثل، بعينه. ومن هنا مش بس كمان مش مثله بعينه. بدك تاخذ العينيه من كل وجه حتى من جهه الزمن. ما عشان هيك ادعى شيخ الرئيس انها بديهية. يعني لك كيف؟ لك شو يعني بعيني؟ يعني وجد في الزمن الاول، عدم في الزمن الثاني، وجد في الزمن الثالث عين الذي كان موجودا في الزمن الاول. شو يعني عينه؟ يعني بجميع مشخصاته. شيء أحسنت، يعني حتى بتشخصه. يعني كأنك عم تقول إنه وجد في الزمن الثالث عين الذي كان موجودا في الزمن الأول، ومن عينيته أنه في الزمن الأول. كأنك عم تقول لي الموجود في الزمن الثالث هو العين الذي كان في الزمن الأول. شو يعني في الزمن الأول؟ يعني من مشخصاته أنه في الزمن الأول. تعرف ليش قالوا في عينه؟ أنا فكرت فيها منيح. اللي مبحث المعاد، لأنه نفس الشيء بيقولوا عين المعدوم يعاد، لأنه إذا مش عينه بطل العذاب والعقاب، لأنه صار في تغاير. ما نيجي لقول المتكلمين، نحن بعدنا بس بمبادئ تحرير الكلام، فبالتالي أو بتحرير محل الكلام. فبالتالي المقصود يا إخوان هو إعادة المعدوم بعينه. هذا قالوها، ما قالوها هذا ما نمنعه نحن. أما إعادة مثله، ما أصلا نحن بالمعاد نقول مثل الجسد يعاد مش عين الجسد، ما عندناش مشكلة. شو منقرأ بسورة ياسين؟ أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ ما عندناش مشكلة يخلق مثلهم، بس إعادة المعدوم بعينه هذا لم ننفيه. أما إيجاد نسخة جديدة تشابه النسخة الأولى ما عندنا مانع، أو مثلها ما عندنا مانع. فإذا لا تجمع لكم البحث، المقصود من عنوان المسألة هو إعادة المعدوم بعينه. ولما نقول بعينه يعني بجميع مشخصاته، ومن مشخصاته الوقوع في زمان ما. هذا من مشخصاته، أن ألف لها عدة مشخصات. من مشخصاتها إنه إنسان، من مشخصاتها إنه طوله هالقد، من مشخصاته إنه كذا، من مشخصاته أنه في زمن كذا. تصور الساذج للزمان شو بيفكر؟ إنه الزمان وعاء، إنه الزمان وعاء. منحط هذا الشيء منرجع منشيله منحطه بمكان تاني، كأن الزمان وعاء. لا، ما عندي زمان بلا زماني. تفتوا شو عم نحكي؟ ما عندي زمان وجيت عبات الاشياء بقلب الزمان. الزمان هو بعد من ابعاد الزماني الموجود. يعني مثل لشبه لك اياها بتشبيه، بدي زيد التوضيح ان شاء الله بكره. لشبه لك اياها بتشبيه، طولك بينفك عنك. بتقلي مثلا هذا الطول بدي اشيله بخليك بس عرضه عمق؟ لا، طولك هو بعد مش جزء. ايدك جزء منك بقطع، بس فيني انا افكك لك طولك عن عرضك وعمقك؟ هو بعد من ابعادك. او مثلا الله خلق الطول والعرض والعمق بعدين خلق الاجسام. يعني الطول والعرض والعمق هو اشياء توجد بمعزل عن الأجسام، هو بعد من أبعاد الجسد والمادة. نفس الشيء الزمان بعد من أبعاد الموجود المادة. الزمان بعد، فما فيك تفترض لي أنه الزمان هو وعاء وظرف وبنقل فيه الأشياء. الزمان هو خلاصة الكلام، أن الزمان هو مشخص من مشخصات الفرد، مشخص من مشخصات الفرد. فإذا الزمان كان مشخص أو داخل في تشخص الفرد، المقصود من مبحث إعادة المعدوم بعينه يعني إعادة المعدوم بكل مشخصاته ومنها الزمن. إذا اتضح هذا الأمر تكاد تكون المسألة بديهية. لأنك لما تقلي وجد في الزمن الأول، عدم في الزمن الثاني، وجد في الزمن الثالث، يعني الزمن الثالث مشخص للمعاد. فإذا هو ليس عين المبتدأ، لأن المبتدأ تشخصه بالزمان الأول فحصل فيه، فالمبتدأ غير المعاد، فما عاش صار بعينه.
شو الزمان بتتحاسب؟
بس شيل الزمان ما عادش بيصير يعادل المعدوم بعينه، خرجنا عن محل البحث، ما عادش صار نفسه تفت. احسنت احسنت، وهذا التصور باطل مثل ما بده يجي نحن حكي عنه. فبالتالي لما نقول بعينه بجميع مشخصاته، من مشخصاته الزمان، فبصير المعاد من مشخصاته أنه في الزمن الثالث، ومن مشخصات المبتدأ أنه في الزمن الأول. اختلف التشخص فاختلف المعاد، ما عادش صار عينه. ولذلك عد الشيخ الرئيس المسألة من البديهيات. قال المصنف: قالت الحكماء إن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة، وتبعهم فيه بعض المتكلمين وأكثر المتكلمين على الجواز لمسألة المعاد. وقد عد الشيخ، شيخ من يعني؟ شيخ الرئيس. لما ينقال شيخ بالفلسفة يعني أبو علي، شيخ أبو علي، آية الحق مثل ما كانوا يقولون. شيخ الرئيس. لما ينقال الشيخ بالأصول من يعني؟ شيخ الأعظم الأنصاري. لما يقولوا الشيخ بالفقه من يعني؟ شيخ الطوسي. لما يقولوا الأخوند بالأصول من يعني؟ كفائي خراساني. لما يقولوا الأخوند بالفلسفة من يعني؟ صدر المتألهين، صدر المتألهين. لما يقولوا الشيخ بالعرفان من يعني؟ محي الدين، شيخ، قال الشيخ محي الدين ابن عربي. وقد عد الشيخ، هذا يعني هذه المصطلحات. لما ينقال الشيخان بالفقه من يعني؟
مفيد.
طوسي والمفيد، اي صح، شيخان بالله. طيب القديمان، من القديمان؟ والعماني، الإسكافي والعماني. وقد عد الشيخ امتناع إعادة المعدوم ضروريا، وهو من الفطريات. شو يعني من الفطريات؟ يعني قياساتها معها من أقسام البديهيات واليقينيات الست. ليش من الفطريات؟ لأنه مفهوم الإعادة لا يصدق. لما تقلي إعادة يعني المبتدأ غير المعاد، ولما عم تقلي بعينه يعني مش غيره، فكيف تجتمع الإعادة مع بعينه؟ لأن الإعادة تقتضي غيرية المعاد مع المبتدأ، فإذا كان المعاد غير المبتدأ ولو لاختلاف الزمان فإذن ليس بعينه. فلذلك اعتبرها من البديهيات والفطريات لقضاء الفطرة ببطلان شيئية المعدوم، فلا يتصف بالإعادة. هذه بيجي التعليق عليها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.